أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. قال المصنف: وليخط الكفن إن احتاج إلى الخياطة، كما لو كان بعض أوصاله مقطوعة أو بعض أوصاله قصيرة فتوصل حتى يكتفى به عند التكفين، فهذا ما يحتاج إلى خياطة، والخياطة لا بد أن تكون بنفس خيوط كفن الميت، وهذا أشرنا إليه سابقا بأنه يسل من أطراف الكفن. رفع الله شكركم، عليكم السلام، الله يحفظكم إن شاء الله. يسل من بعض خيوط الكفن، من بعض أطرافه الخيوط، فيؤخذ هذا الخيط ويخاط به الكفن، وهذا على نحو الاستحباب. لو فرضنا أنهم ما تمكننا من أن نسل بعض الخيوط منه من الكفن، يمكن أن يستخدم خيط آخر. قال: وليخط الكفن إن احتاج إلى الخياطة بخيوطه مستحبا، يعني هذا كونه بالخيوط مستحبا، مو أن يخاط مستحبا، الخياطة خب عند الحاجة، هذا مستحبا إلى أن يكون الخياطة بخيوطه. جيد،
يعني من نفس الكفن.
من نفس الكفن، و نعم
عند الحاجة هي واجبة.
نعم حسن، عند الحاجة خب ما في كلام يعني. ولا تبل بالريق، هذه الخيوط لا تبل بالريق على المشهور فيهما، ولم نقف فيهما على أثار.
ما في الرواية،
هو يقول أنا ما شفت رواية، يعني هذه موجودة في الكتب الفقهية، بعض المتقدمين يذكر شيئا على نحو الاستحباب مثلا، وقد يوجد هذا الشيء في أكثر من كتاب فقهي، بينما المتأخرون مع كونهم متتبعين يقول ما شفنا رواية غير كلام فلان من العلماء الأعلام الأتقياء وما إلى ذلك. مع ذلك تذكر، ليش؟ لأنه هؤلاء بعد فرض إيمانهم وتقواهم فإنهم لن يحدثوا ولن ينسبوا كلاما إلى المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وليس دين هو دينهم حتى يشرعوا فيه ما يشاءون. حق التشريع مخصوص بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في المقدار الذي أفيض إليهم، مو في كل شيء، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ما في مسألة يعني التسامح في هذه المسألة حتى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أنه مسألة التشريع هي خالصة من الله تبارك وتعالى. نعم في مساحة تشريعية أذن فيها المعصوم عليه السلام في أن يشرع فيها، جيد، هذه المساحة التشريعية موجودة عند المعصوم، وغير المعصوم ما عنده حتما. إذا المعصوم عنده بإذن، غير المعصوم من باب أولى، أنه لا تكون عنده مساحة تشريعية. ولذا هؤلاء إذا يذكر مثلا أمر مستحب على أنه مستحب، وما راح يتكلم مستحب يعني يتقرب به إلى الله عز وجل، هذا ما راح يتكلم من كيسه وينسب إلى الله عز وجل أو يشرع. ولذا المتأخرون عندما يأتون إلى مثل هذه الأحكام يقول الله ذكر كذا أو اشتهر كذا، يقول إحنا ما عثرنا، حتى تعبيراتهم لطيفة يعني، إحنا ما عثرنا، مو يقول والله مثلا هذا من وين جايبنا، أو اتهام مثلا بأنهم كذا يتحدث من جيبه أو ما شاكل ذلك. وهذه دروس أخلاقية، أنا كثير أكرر هذا الأمر، يعني قراءة عبائر العلماء رضوان الله تعالى عليهم، كلام في اللمعة في غيرها، عندما تقف على طريقة الاحترام والتعظيم إلى العلماء السابقين، طريقة في غاية من الأدب والاحترام، هو هذا بحد ذاته درس أخلاقي، درس أخلاقي عملي في كيفية التعاطي مع كلمات السابقين. جيد، هذا حريبنا احنا، يعني تونا قاعدين ندرس، حتى لو بلغت كام 10 سنوات 20 سنة، يبقى الإنسان بعد قاعد يدرس، وعيال على هؤلاء الأعلام العظام. جيد، فما ينبغي أن يتعجل الإنسان في الإشكال عليهم، عادة إذا حصل إشكال، خصوصا إذا كان الإشكال إشكال سريع وجاي على البديهة، عادة يكون إشكال ساذج، إشكال يكشف ويفضح، مو يكشف عن أنه إنسان مدقق، لا، يكشف عن أنه لا متسرع، ويكشف أنه لم يفهم أصلا كلام السابقين. ولذا الواحد يحتاج يتأمل، يتأنى، ويسعى إلى فهم كلمات السابقين، وبعدين يجي إلى مسألة الإشكال. ولذا الروايات يقول اسأل تفهما ولا تسأل تعنتا، تفهم أريد الوصول إلى الحقيقة، وبالتالي سؤال استيضاحي، مو سؤال استنكاري مثلا، أو سؤال مثلا يحمل صورة من التعالي أو ما إلى ذلك. وتكره الأكمام المبتدأة للقميص، واحترز عما لو كفن في قميصه، فإنه لا كراهة في كمه بل تقطع منه الأزرار. عندنا الأكفان، الكفن كما أشرنا في طريقة القميص، يلقى طرف القميص إلى الأمام والطرف الثاني على الظهر، وذكرنا أنه يكون مفتوح من الجانبين اليمين واليسار، ولا يكون هناك مثلا تخاط فيه أكمام. الأكمام المبتدأ بأن يصنع في الكفن أكماما، ونجي نلبس الميت القميص، يقول هذا مكروه. جيد، ليش تقول لنا هذا الحكم؟ يقول لأنه عندنا أحيانا الميت يكفن بقميصه، ما عندنا، ذكرنا سابقا أنه أحيانا ما عندنا قطعة قماش حتى نقوم بتكفين الميت، فما عندنا لها القميص. جيد، فنكفنه بقميصه. زين، القميص فيه أكمام؟ يقول لا، ما عندك مشكلة، يكفن بقميصه. جيد، يكفن بقميصه ويدفن، لكن الأزرار افتحوها، الأزرار افتحوها، واضح؟
الاضطرار ما صار.
نعم،
هاي صار من جهة الاضطرار، أحيانا كفن الميت إذا ما كان كفن غيره.
أحسنت، نعم، هو هذا. يعني إحنا يعني حتى في صورة الاضطرار إلى التكفين بالميت، لا تكفنا بالأزرار، خلي يكون مفتوح. هذه الكيفية. وتكره الأكمام المبتدأة في قبال الأكمام التي هي موجودة في نفس القميص الذي يراد التكفين به، واحترز به عما لو كفن في قميصه فإنه لا كراهة في كمه بل تقطع منه الأزرار. وقطع الكفن بالحديد من المكروهات أن يقطع الكفن بالحديد. الحديد مثل الآن في زماننا المقص مثلا أو السكين مثلا، ولذا ذكرت لكم في لما كنا نكفن التلفون أنه الكفن يشق في طرفه ثم يسحب فيجي الخط سيلة تقريبا جيد، فيحك الآن بجدار أو بشيء مثلا، ولكن لا يقطع بالكامل. ولو اضطر إلى أن يقطع بالحديد يقطع بالحديد بالمقص مثلا في طرفه قطع خفيف يسير، وبعدين يسحب الباقي. وقطع الكفن بالحديد. قال الشيخ: سمعناه مذاكرة من الشيوخ وعليه كان عملهم. يعني قاعد يتكلم عن شنو؟ عن سيرة، ما قاعد يتكلم عن رواية. ولذا الشارح، شوفوا الشارح في لا تبل بالريق قال لم نقف فيها على أثر، صحيح؟ هنا قطع الكفن بالحديد لسان حاله لم نقف فيها على أثر روائي، ولكن وقفنا فيها على أثر من كلمات العلماء الكاشف عن وجود سيرة. وجعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهار، هذا من المكروه، خلافا للصدوق حيث استحبه استنادا إلى رواية معارضة بأصح منها وأشهار.
محمد بن الحسن،
نعم، في الباب الرابع عشر،
حديث الرابع، حديث طويل،
خليه ما نقرأ. الباب الرابع عشر من أبواب التكفين، باب كيفية التكفين، حديث الرابع، محمد بن الحسن عن المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس إلى آخره، إلى أن يقول عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى له الساباطي عن أبي عبد الله. وعندنا مصدق بن صدقة، وعندنا أحمد بن الحسن بن علي بن فضال الساباطي أيضا، سنة الموثق، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الميت فذكر حديثا يقول فيه: ثم تكفنه تبرأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة تضم فخذيه ضما شديدا وجمر ثيابه بثلاثة أعواد، ثم تبرأ فتبسط اللفافة طولا ثم تذر عليها من الذريرة ثم الإزار طولا حتى يغطى الصدر والرجلين، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف، ثم قميص تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه شيء، واجعل الكافور في مسامعه. هني هذه شاهدونا، واجعل الكافور في مسامعه وأثر السجود منه وفيه وأقل من الكافور، واجعل على عينه قطنا وفيه. شاهد في هذا المقطع من الرواية. في الباب الخامس عشر من أبواب أيضا التكفين، في باب تطيب الميت، الحديث الثاني عن الكليني عن الحسين بن سعيد عن عثمان طبعا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال مثله ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفان وشيئا على ظهر الكفان. هذا الروايتين فيهما ما يدل على شنو؟ على استحباب أن يوضع يوضع الكافور في الأذن والعينين. عندكم في الهامش في الأسفل ولا يوجد فيها ما يدل على استحباب جعل الكافور على بصر الميت. نعم هو موجود في عبارة الفقيه الحديث 416 من عندكم الفقيه طبعا في الرواية حين قرأناها الأولى فيها الرواية الأولى فيها
على عينه
نعم ثاني على من سامعه أربعمائة وستة عشر فقيه الجزء الأول صفحة 149 حديث
416
نعم 149 لا بأس. هو يقول استنادا إلى رواية معارضة، رواية قرأناها في وسائل الشيعة معارضة بأصح منها وأشهر، الآن رواية الأصح منها وأشهر فنشوف في نفس الباب ما مدانا أطالع في هذا هذه الرواية الرابعة
هي هاي نفسها يا براتين
العفو شيخنا رفع الله شأنه ها شوف الرواية الخامسة ولا تقربوا فيها ورد فيها ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور هذه في الرواية الخامسة في الباب ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور والرواية بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أيوب الخزاز لعله عن حمران بن أعين ثقات هذين كلهم حمران بن أعين ما ورد فيه توثيق واضح صريح ولكن يمكن توثيقه ببعض الوجوه العامة فما عندنا مشكلة في هذه الرواية
أعين
أعين تطلق أعين
يحمل على التقية
يحتاج حتى نحملها على التقية يحتاج نشوف فقه العامة شنو عندهم في هذا نعم هاي الرواية الثالثة ما فيها ها نعم لا فيها في آخر الرواية في آخر الرواية ويجعل له واحدة من بين ركبتيه ونصف مما يلي الساق ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا تجعل في بصره ولا مسامعه هذه الرواية الثالثة في الباب والرواية الخامسة قلنا بعد تتكلم السادسة ما فيها في الباب الخامس عشر الرواية الثانية مع الصدوق في الباب السادس عشر الرواية الثانية، نعم، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أغسل الموتى، قال وتحسن؟ قلت إني أغسل، فقال إذا غسلت فارفق به بالميت ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافور، يعني لا تخلي كافور على مسامعه، لا تغمزه، لا تهوس عليه وانت شوي يدك خفيف عليه، يعني هذه الرواية السادسة الثانية. الرواية الثالثة فلا تضع في فمه ومسامعه، كيف أصنع بالحنوط؟ قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أصنع بالحنوط؟ قال تضع في فمه ومسامعه. هذه إذن الروايات فيها. الرواية الرابعة لا تجعل في مسامع الميت حنوطا. الخامسة يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد، نعم، ما موجودة فيها هذه. هذا باب وجوب الكافور على جعل المساجد وكراهة وضعه على مسامعه وفيه. احنا نبغي المسامع وفيه والبصر، هاي الثلاثة. على أي حال الروايات فيها ما يدل على استحباب الوضع، وروايات على عدم على الكراهة. نعم، هو هذا اللي قرأناها في أول رواية اللي خرجها من الوسائل عن هذا، أحسنتم. عموما قال ويستحب، إذن هذه حين تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى استقراء الروايات في وضع الكافور في البصر والأذن والفم. جيد، لا قلنا مرجع له فيها مسعدة وش يسمونه، مصدق ابن صدقة، وفطح وش يسمونه،
عمار
الساباطي، في واحد من قبله بني فضال واحمد بني فضال، فثلاثة عنده.
فهو كيف يقول أصح من هذا الشرط؟
أي هي معارضة، لا معارضة التي تعارض رواية الصدوق هي أصح. يعني قرأنا الرواية مثلا فيها عن حمران بن أعيان، الرواية الأشهر هي ما تعارض كلام الشيخ الصدوق. نعم، ولذا هذه تحتاج إلى شوي صبر في الروايات وكلماتها. جيد، ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه، ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه أو الوضوء على أقل تقدير، أو الوضوء. يغتسل غسل المس إن أراد هو التكفين، لأنه غسل الميت فلمس الميت، إلا إذا كان مثل ما ذكرنا ذلك اليوم، مثلا هذا اللي يلبسه مثلا قفاز طويل، جيد، هو ما لمس الميت في الواقع، فلا يستحب له الاغتسال، أو بل لا يجب له الاغتسال. جيد، وعلى كل حال بمجرد أن يمس الميت يجب أن يغتسل، واضح ولا؟ يجب أن يغتسل، لكن إذا كان يريد أن يكفن يقول يستحب أن تغتسل قبل التكفين، أنت على كل حال راح تغتسل، واضح ولا؟ هو هذا، يعني هو على كل حال يجب عليه أن يغتسل غسل مس الميت عند لمسه. جيد، لكن متى يوقع هذا الغسل؟ نقول له أنت بالخيار، عندك إلى حد الصلاة، عندك إلى حد الصلاة، لكن إذا كنت بتكفن الميت يستحب لك أن لا تكفنه إلا وأنت مغتسل، واضح؟ يكون هو والميت على طهارة.
غسله الذي حدث بسبب نفسه يعني.
نعم.
يعني هو ليس عليه غسل.
قلنا ما عليه.
فما يستحب.
لا ما عليه لا وجوب ولا استحباب. سالبه بانتفاء الموضوع معه خلاص. ما حصل لمس. نعم. لا قد يكون غاسل ولكن لم يلمس. لم يلمس لم يلمس الميت. مثل هذا اللي لبس قفاز مثلا ما لمس الميت. ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه الا اذا مثلا كانت الروايات مثلا يستفاد منها ناحيه تعبديه بغض النظر عن لمس الميت او لم يلمس الميت، يعني فقط لانه كان غاسلا فيستحب له. واضح؟ او الوضوء يستحب اغتسال الغاسل او الوضوء الذي يجامع غسل المس للصلاة. لأنه مر علينا سابقا أن كل غسل معه الوضوء، كل غسل معه الوضوء، كان استثناء غسل الجنابة الذي يجامع غسل المس للصلاة، فينوي فيه الاستباحة أو الرفعة أو إيقاع التكفين على الوجه الأكمل. هذه العبارة الأخيرة، أو إيقاع التكفين على الوجه الأكمل، يعني يدور الأمر بين أن يوقع التكفين مغسل أو مكفن غير متطهر، أو يوقع التكفين مكفن متطهر. أيهما أولى؟ مكفن متطهر. واضح أولى؟ فيقع يوقعه على الوجه الأكمل. طب على الوجه الأكمل كيف نصورها؟ بمعنى الثواب الأرفع، ثواب الأعلى والأرفع إلى الميت، إلى نفس هذا الثواب الراجع إلى نفس الغسل. جميل. يقول الذي يجامع غسل الميت، نعم، فإنه من جملة الغايات، وهو إيقاع الغسل على وجه الأكمل. مر علينا في سابقا في الطهارة أنه أحيانا الطهارة لا تكون مبيحة ولا تكون رافعة، لكن نفس الفعل يقع كاملا، يقع أكمل عندما تكون متطهرا. فإنه من جملة الغايات المتوقفة على الطهارة، ولو اضطر إلى لخوف على الميت، يعني يروح على ما يروح يغتسل هناك خوف يأتي على الميت، ولو أنه مثلا في دواب مثلا قد تتعدى عليه أو إلى آخره، ولو اضطر لخوف على الميت، أو مثلا إذا رحت اغتسلت ما راح يشيلون الميت إلى مواراته، وبالتالي راح يتأخر مثلا دفنه إلى وقت متأخر مثلا أو إلى يوم ثاني مثلا، ولو اضطر خصوصا هاي الزمان هذا اللي إليه وقت معين إلى الدفن في بعض المواضع، يقول إلى هذه الساعة خلاص بعدها ما تدفن أحد، خلي الدفن إلى اليوم اليوم الثاني. ولو اضطر لخوف لخوف على الميت أو تعذرت الطهارة، غسل يديه إلى من المنكبين ثلاثا ثم كفنه، ولو كفنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهرا. إذا نفس من يكون يكون مكفنا الأولى أن يكون متطهرا. نعم. ليش؟ قال لفحوى اغتسال الغاسل ووضوءه، يعني من باب أولى. أن الغاسل هناك روايات وأدلة دلت على أنه لا يغسل لا يكفن، هذا الغاسل لا يكفن إلا بعد أن يتوضأ، مع أنه مباح له، مباح له أن يؤخر الغسل إلى ما بعد التكفين. يقول هذه الروايات إحنا نستفيد منها أنه لابد أن يكفن الميت، سواء كان لابد أن يتوضأ، سواء كان نفس الغاسل هو المكفن أو شخص آخر، واضح أو لا؟ والآن من كلامي هذا هل تفهمون أولوية؟ ما في أولوية، ما في أولوية، ولذا الأولوية مو واضحة في المقام. يعني الكلام في التكفين يقول إذا كان هذا مغسل وجاء يريد أن يكفن، هناك روايات تقول عليك بأن تتوضأ على أقل تقدير، واضح أو لا؟ فعليك أن تتوضأ. خب تتوضأ، شو نستفيد؟ أقصى شيء نستفيد منه أن المغتسل، أن المكفن يستحب له أن يكون متوضئا، أكثر من هذا ما نستفيد. على الله لا
عندك الكراهة الشديدة، يعني
مو أنه لا يكون المكفن غير متوضئ حين كان هو نفس الغاسل أو غير الغاسل، ما في فرق. إحنا لما نقول أولوية يعني يتأكد في غير الغاسل أشد منه في الغاسل، وهي مو واضح هذا الكلام، واضح أو لا؟ فلم نفهم الأولوية التي يريدها أو التصوير الذي يريده الشهيد رضوان الله تعالى عليه. يستفاد منها. مطلق مو هذا.
ما يمكن يكون مراد الفحم مو الفحم الأصولي، وإنما يعني أنه استفدنا أو من الروايات أنه لا خصوصية لغسل الغاسل أو اغتسال الغاسل أو كونه غسل مثلاً.
هذا توجيه جيد.
يكون متطهرا.
نعم توجيه جيد. توجيه جيد إلى الفحوى بالبيان اللي ذكرنا، بالبيان اللي ذكرنا أن هذا هو الفحوى، مو فحوى أو أخرى تنصرف إليها أذهانكم. جيد هذا. جيد.
شيخنا ما تقدم، هل يجوز أن في حالة الاختيار أن يكفن الميت بثيابه أو أنه لا المكروه هذا؟
إذا أمكن أن يكفن بالثوب الأبيض فهذا هو الأفضل. فالصيرورة إلى غير الأبيض هذا من ما لا ينبغي، يعني غير مستحب، مرجوح.
لكن هو جائز يعني.
جائز نعم.
يكون هناك ثياب ساترة.
إذا بتروح على الحدي الجواز وعدم الجواز، نعم. كونه مستحب إذا نفينا الاستحباب لا يثبت دائما ثبوت المكروه. هذه مر عليكم بيجيكم في الأصول. تقابل بين الأحكام ضد، هل إذا قلت واجب مع أو ليس بواجب هل معناته حرام أو لا؟ هذا يجيكم هذه التفاصيلها. خب الرابع، الصلاة على الميت. الصلاة على الميت واجبة على من كان قد بلغ من الأموات 6 سنين. أقل من 6 سنين لا يجب الصلاة عليه، لا يجب الصلاة عليه. 6 سنين بمعنى أنه أنهى 6 سنين ودخل في السنة السابعة. الروايات وردت فيها عبارة 6 سنين، يعني إذا كان ابن 6 سنين، هكذا تعبر بعض الروايات، إذا كان ابن 6 سنين، ابن 6 سنين هو الذي يصلى عليه. بعض الروايات وردت من أنه يكفي في الصلاة عليه استهلاله، يعني يطلع من بطن أمه فيستهل، لو يصرخ كما نقول، فيصرخ يبكي، الطفل أول ما يطلع يبكي، هذه لو بكى ومات قال هالدنيا ما أبيها، خلنا زهق وما توه طالع جيد. فهذا الآن من استهلالهما. في بعض الروايات تقول هذا يصلى عليه، هذا يصلى عليه، يعني يكفي أنه يخرج حيا فيصلى عليه، واضح؟ هذه الروايات تتعارض مع الروايات التي تتحدث عن أن الصلاة على الميت لا تكون واجبة إلا على من بلغ 6. فكيف نتعامل مع تلك الروايات؟ قالوا بأن تلك الروايات تكون محمولة على التقية، أن هذا مذهب العامة، أو إن لم تقبل حملها على التقية فتحمل على الاستحباب، وهذا مقتضى تعارض بين الروايات، تحمل على الاستحباب، خصوصا أنه أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على ابنه إبراهيم، وابن إبراهيم ما وصل إلى 6 سنين، يعني الروايات تقول كان يدرج، يعني أبو 2.5 3 سنوات يدرج، يعني تو يمشي، لا تجاوز الحبوب، يدرج يعني بدأ يمشي. عموما يقول: وتجب الصلاة على كل من بلغ، أي أكمل 6 سنين، يعني ممن له حكم الإسلام. وهذا من الواضح طبعا النص أن الكافر خب لا يصلى عليه، عندك مسلم وعندك الميت كافر، الكافر خب ما يصلى عليه ولا يكفن كما تقدم، الميت خب عندك مسلم وعندك عامي يعني ليس شيعيا، وعندك مسلم هو في واقعه منافق بس يتظاهر بالإسلام، ومسلم صغير، وهذا الكلام الأقسام اللي ذكرناها كلها في المسلم البالغ، لأن المسلم الصغير خب لا يحكم عليه بأنه مثلا منافق أو شيء من هذا القبيل، جيد، نعم قد تنفى عنه العدالة مثلا بالمعنى العام اللي ذكرناه سابقا. فهذا الكلام في من كان قد حكم له بحكم الإسلام، هذا يعني معناتها سواء كان إماميا مؤمنا شيعي 12 أو عامي هذا يصلى عليه. نعم في الصلاة على المنافق بيجينا إن شاء الله لها كيفية، ومنها أنه يستحب لعنه بيجي بعدين في ضمن الصلاة. يقول نعم 6 له حكم من بلغ، أي أكمل 6 ممن له حكم الإسلام. حكم الإسلام كيف يكون الطفل له حكم الإسلام؟ أفتونا مأجورين. أحسنت، أحد أبويه يكون مسلما، يكفي أحد أبويه، وإذا كان خب 2 هم واضح بعد لقاعدة التبعية والأشرفية. ممن له حكم الإسلام من الأقسام المذكورة في غسله عدا الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين، بكفرها من المسلمين شلون يعني؟ ما تركب العبارة مو صحيحة، قال أنا ملتفت، هم ظاهرا يسمون مسلمين، واضح ولا؟ وفي بعض المواضع راح تسميهم شنو؟ تسميه مسلم لكن هو في واقعه شنو؟ هو كافر.
النواصب والخوارج وغيره.
نعم نواصب خوارج غلاة كلهم هذا. ولهذه الصلاة مجموعة من الواجبات.
تعبير المسلمين هي بحاجة تسامح
للمكفر. نعم نعم نعم. في الصلاة على الميت 5 من الواجبات. الواجب الأول القيام، يعني تؤدى من قيام. الواجب الثاني استقبال القبلة بحيث يتوسط بين المصلي وبين القبلة نفسها الميت، جيد. الثالث النية، الواجب الثالث النية. نعم الواجب الرابع، أنا قلت 5 4، الواجب الرابع تكبيرات 5، تكبيرات 5. أما الواجب الأول فيجب أن يصلى على الميت من قياما، ويتعامل مع هذا الواجب كما يتعامل مع الصلاة اليومية، كما يتعامل مع الصلاة اليومية، يعني الصلاة اليومية اللي يأتيكم إن شاء الله استعراضها. في الصلاة اليومية يجب الصلاة من قيام، وما تمكن فمن جلوس، ما تمكن فبالاضطجاع على جهته اليمنى ما تمكن الاضطجاع على جهته على ظهره مثلا، جيد. فهذا الصلاة على الميت أيضا نفس الشيء، يقف مقابلا القبلة بحيث يكون الميت ملقا على بين يديه، بين يدي الإمام من يؤم المصلين، جيد. فيكون رأس الميت على يمين المصلي الإمام، جيد، على يمين المصلي، فيقف هو في وسطه إذا كان الميت رجلا، وإذا كان الميت أنثى يميل إلى جهة ثديها بمبالغة في الستر، جيد، حتى اللي في الخلف أيضا يكون هذا حاجز إليهم. على أي حال فيقف هنا إذا كان امرأة في قبال صدرها، وإذا كان رجل في قبال وسطه، جيد، فيصلي، بس يكون الميت على جهته اليمنى والقبلة أمامه، هنا يصلي، هذا إذا كان واحدا. إذا كان الميت متعدد شلون يسوون؟ صير مثل الدرج، يعني يوضع الميت، يوضع هذا الإمام شو يسوون واحد إذا واقف له، الميت يوضع بهذه الكيفية، الثاني بهذه الكيفية مثل الدرج، ويجوز أن يوضع الميت شنو بهذه الكيفية،
يعني
اي متساوي، يعني اما درج عندك واما شنو متساوي، واضح ولا؟ ويقف الإمام في الوسط. هذا الحكم خاص بالإمام، استقبال الميت بحيث يكون رأس الميت على اليمين والقبلة في الأمام، هذا خاص بالإمام. وإلا بقية المأمومين قد يصير صف من المأمومين حتى لو تداخلوا، نتيجة طول جسد الميت محدود، عدل ولا؟ فقد يصلي مأموم هنا في هذا الموضع، شو يصير هذا؟ طب ما استقبل الإمام، عفوا ما استقبل الميت، عدل ولا؟ أصلا الميت كله ما استقبله، لأنه هو واقف مني والميت ذيك الجهة مثلا لكثرة الجماعة، جيد، أو يكون مثلا في مكان بعيد مثلا لطول الجماعة رحمة الله عليه الشيخ عبد الأمير الجمري، هذا واحد من المناضلين في البلد، توفي وحضر تشيعة ما شاء الله من الآلاف، من كنت حاضر، يعني تصلي خلف الجنازة وين وانت وين قاعد تصلي، حتى اقرب الصورة، ونحن مسجد السلماسي، تصور الان الجنازة في مسجد السلماسي وانت قاعد تصلي هنا او قريب هنا تقريبا او قريب بيت السيد الامام، هذا متقرب يعني بيت السيد الامام متقرب من
بس هذا، يعني شارع مؤدي للجنازة غير
هذا كله، هذا نعم الجنازة في الامام، بس هذا العالم كله الان هذا البعد هل يؤثر في صلاتي؟ ما يؤثر في الصلاة، ليش ما يؤثر في الصلاة؟ أنت في النتيجة وجود الاتصال معه، وأنا مو إمام أنا مأموم، واضح ولا؟ ونفس الشيء اللي يكون على الأطراف ما شاء الله ممتل على اليمين وممتل على اليسار، واضح ولا؟ رحمة الله على خو. إذن هذا المسألة الاستقبال مختصة بالإمام، ولكن مسألة القيام مختصة بمن؟ بالكل. ما استطعت عندك تستطيع أن تجلس، ما استطعت تجلس تستلقي، بعد هذا يعد ينبطح صوب الميت وصلي عليه إذا ما يقدر يوقف، جيد. يقول وواجبها القيام، واجب اليومية الصلاة اليومية، واجب عفوا الصلاة على الميت القيام، بيجي بعدين كيفيتها مع القدرة، مع القدرة على القيام، فلو عجز عن القيام صلى بحسب المكنة، شقد يتمكن من جلوس يصلي من جلوس، من يعني جلوس على كرسي مثلا أو على الأرض أو استلقاء إلى آخره على التفصيل كاليومية. وهل يسقط فرض الكفاية عن القادر بصلاة العاجز؟ هذا بحث آخر، والصلاة على الميت واجب كفائي، فعندك صلاة تامة يصليها القائم، يقوم على رجليه فيصلي صلاة كاملة، وعندك صلاة لعاجز بيجيبونه مسكين على الويلشير ويقعد يصلي وهو قاعد، تمام؟ فهل من كانت عنده قدرة على القيام يكتفي بهذه الصلاة؟ بعبارة أخرى عندك صلاة ناقصة لأنها وصلاة كاملة، صلاة ناقصة لأنها لم تؤد من قيام، مو لأن هذا اللي قاعد على الكرسي مو مؤمن، لا ما له علاقة بهذا، إنما هذه الصلاة لم تؤد من قيام، أديت من جلوس، والصلاة على الميت تؤد من قيام، واضح ولا؟ وبين الصلاة الأخرى التي تؤدى من قيام، هذا يقول أنا ما أروح، بعد هو مو واجب كفائي، قلنا له واجب كفائي، يقول خلاص يكون في واحد راح يصلي، زين اللي راح يصلي هو كيف كيفية صلاته؟ كيفية صلاته أنه صلاة ناقصة، لأنه بمعنى أنه لن يتمكن من القيام، فعدم تمكنه من القيام، هل هذا يعني أن صلاته تجزي وتسقط أو لا؟ الخطاب لا زال موجودا بأنه يجب عليكم أن تصلوا على الميت يا قادرين على القيام، وهذه الصلاة على من جلوس لا تغني ولا تسقط التكليف. يقول وهل يسقط فرض الكفاية عن القادر بصلاة العاجز؟ نظرون. ليش نظرون؟ قال من صدق الصلاة الصحيحة عليه، يعني نقول بالسقوط، لأن هذه الصلاة صحيحة، الصلاة اللي هو على الكرسي أو مضطجع حيث يصلي على ميت، نسأل صلاته صحيحة لو خاطئة؟ صلاة صحيحة ولكنها ناقصة، يقول لا تجيب لي ناقصة، صلاة صحيحة لو مو صحيحة؟ صحيحة، صحيحة يعني تجزي، وإذا كانت تجزي حتى لو كانت ناقصة سقط التكليف، أحسنتم، سقط التكليف، وإذا سقط التكليف نقول له هذاك اللي قاعد ما متعجز إنه يجي يصلي، يقول له خليك مكانك، سقط التكليف. ومن صدق الصلاة عليه، هذا وجه شنو؟ وجه السقوط وتمامية الصلاة، جيد، وإجزاء الصلاة وإن كانت غير تامة، ومن نقصها مع القدرة على الكاملة، تبقى هذه الصلاة شنو؟ تامة لو ناقصة؟ ناقصة، وإحنا نقدر نصلي على الميت صلاة تامة بأن يأتي هذا الذي يستطيع أن يصلي من قيام ويصلي من قيام، يقول تعال انت صل من قيام. ومن نقصها مع القدرة على الكاملة، وتوقف في الذكرى لذلك، يقول هذه لهذا السبب صاحب الذكرى متوقف فلم يفتي في هذا الأمر. واستقبال المصلي القبلة، هاي ذكرناها، وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي مستلقيا على ظهره بين يديه، بين يدي الإمام، بمعنى يكون شنو؟ قريبا منه. شوف، إلا أن يكون له المصلي على الميت إلا أن يكون مأموما، فيكفي كونه بين يدي الإمام ومشاهدته له إلى الإمام أو مشاهدته إلى الميت، وتغتفر الحيلولة بمأموم مثله حتى لو طال. نتيجة ليش أنت ما صف قريب لا ترى الإمام ولا ترى الميت؟ يقول لأن المأموم قدامي وأنا صايف في الصف الوسط أو الصف الأخير، واضح ولا؟ وتغتفر الحيلولة بمأموم مثله وعدم تباعده عنه بالمعتد به عرفا، عدم تباعده مع فرض عدم وجود
المانع
وهو المأمومين. ليش ما صليت خلف الميت؟ قال بعد ميت ذاك الصوب، خلينا نصلي من ذا الصوب، لا سلكي الميت قدام هو يصلي من ذا الصوب، الله أكبر، ولا ما يصير، روح تقرب إلى الميت، واضح ولا؟ وفي اعتبار ستر عورة المصلي وطهارته، وفي اعتبار ستر عورة المصلي وطهارته من الخبث، في ثوبه وجهان. هذه خلوها إلى بكرة حتى لا نعجل فيها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.
ايش دخل اخر جمله في هذا المقطع؟